صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قاعدة الإلزام لها روايات أربع، ذكرنا لها روايات أربع، وقلنا بأن الرواية الأولى توجد فيها مشكلتان: مشكلة الإرسال غير واحد، ومشكلة البطائن. أما مشكلة الإرسال فتعرضنا لها أمس، وأما مشكلة البطائن الذي هذا الرجل رمي معروف بالوقف ومعروف بأنه أكل أموال الإمام سلام الله عليه، بل قيل عنه إنه كذاب ملعون متهم وما أدري ضرب على رأسه في إلى آخره، وما أدري ضرب على رأسه في إلى آخره. وهذا قلنا مشكلة، هذا البطائن عنده روايات كثيرة، يعني إذا مر نحكم بحجيته بوثاقته كمية كبيرة من الروايات راح تذهب سدى. على أي حال يمكن هذا الرجل توثيقه بالبيان التالي، لاحظوا هذا البيان تام أو غير تام بنظركم، إن البطائنية كان أميناً لأموال الإمام الكاظم عليه السلام، ووكيلاً في حفظها، والعاقل عادةً لا يقدم على حفظ أمواله لدى شخص إلا إذا كان له كامل الوثاق به، ومثل هذه العادة لا يمكن إنكارها، وعليه الإمام عليه السلام حينما أودع أمواله عند البطائن فلا بد وأن يكون في أعلى درجات الوثاق عنده، غايته انقلب بعد ذلك على عقبيه، وكم من مستقيم في حياته يزل فجأة ويعثر نتيجة إغواءات شيطانية معينة. وعليه فيثبت أن كل ما ينقله البطائن قبل الانحراف فهو شنو؟ هو حجة، لكونه ثقة عند الإمام عليه السلام. وبعد هذا نحتاج إلى مقدمة أخرى، وهي إن كل ما نقله الأصحاب عن البطائن فقد نقلوه عنه شنو؟ قبل انحرافه وليس بعده. ويمكن إثبات ذلك بهذا البيان، إن الشخص إذا انحرف انحرافا واضحا وبدرجة كبيرة، خصوصا إذا كان انحرافه مقابل إمامه وحجة الله على خلقه، فسوف تشمئز منه النفوس ولا تنقل عنه آنذاك الأحاديث، بل ويلزم من باب النهي عن المنكر عدم الاجتماع به وعدم تلقي الأحاديث منه، إنه بهذه المقدم بهذا البيان يثبت أن كل ما نقله الأصحاب فقد كان ذلك قبل انحرافه، وبالتالي يكون كل ما نقل عنه من قبل الثقات حجة. وإذا قيل إن بالإمكان أن نفترض أن البطائنية كان ثقة في نظر الإمام في مجال حفظ الأموال فقط، ولم يكن ثقة في مجال شنو؟ نقل الأحاديث، وبذلك لا يثبت بسبب إيداع الإمام أمواله لديه كونه شنو؟ ثقة في مجال شنو؟ نقل الحديث. إذا قيل هكذا أمكن الجواب، بأن الشخص إذا لم يكن ثقة في مجال الحديث واحتمل أنه يزور فيها بالرغم من كونها أشد أهمية من شنو؟ الأموال. فكيف يودع عنده أمواله؟ بل ولا أقل ليس من المناسب للإمام أن يودع أمواله عند شخص يحتمل خيانته، في مجال نقل الحديث
تودع فلوسك عند واحد كذاب؟ طيب والله أنا ما شايفه.
لا مو كذاب.
كذاب.
لا مطلب ثاني، اكو فرد واحد يشرب خمر نستجيره يلعب قمار، اي صحيح قد اودع شنو، لا لكن بس شنو يكذب، هيك المقصود على انه شنو يعني الى خيانه، وهذا في نقل الاحاديث خيانه يعني،
وبس هذه
غير مساله شنو انه يشربها، شرب الخمر مو خيانه، ليس خيانه وليس كذبا، يترك الصلاه ليس خيانه وليس شنو كذبا، لا الشخص الذي يكذب وهيك يزور بالاحاديث يجعل شنو، مثل هيك شخص من المحتمل يوم من الايام يجي يكذب ايضا ماذا
بالاموال
همات حينئذ ماذا كذب، اذا كذب اكو عده بلي، فانت شواهد لا تجيب لانه شخص يشرب خمر ما ادري كذا 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 نودع اموالنا، لا هذا ما يصير شاهد للرد، تجيب لي شخص الذي يكذب في مجال معين ومهم كمجال الاموال او اشد من الاموال ومع ذلك نودع اموالنا عند هذا، انا اي اقول اي اقول هذا انحراف على عقبه
بعد الوفاه،
اي بعد انحراف على يعني اول لابد كان مستقيم بعد ذلك انحراف صار، ما اكثر الاشخاص الذي يحصل الى انحراف شنو بعد ذلك، هذا ما يدل على ان انحراف هذا مطلب ثاني، كيف ما كان انت شخص تثق به تخلي امواله، هذا الامر بعدين ينقلب هذا مطلب ثاني، هذا على اي حال مولانا العزيز هذا كله بالنسبه الى قبل ما هذا كله، إذن بهذا الطريق يمكن إثبات وثاقة البطائن ويمكن أن يدعم ذلك بنقل الأعاظم عنه، كابن أبي عمير وصفوان إن مثل هؤلاء لا يليق بهم أن يروا أحاديث عن شخص منحرف على الإمام سلام الله عليه، فلا بد من فرض أن نقلهم كان قبل انحرافه ولوثاقته عندهم، يبقى كيف نوجه مقالة ابن فضال في حق البطائن إنه شنو كذاب متهم أو ملعون، يمكن أن يكون ذلك اعتبار ما صدر منه من انحراف. فهو كذاب في وقفه وعدم إمامة الرضا سلام الله عليه، وملعون ومتهم من هذه الناحية. لا أنه كذاب في لأنه كذاب في شنو؟ نقله للأحاديث قبل انحرافه. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى. ابن عقول، اي صحيح، اثنين عقول، حسن ابن شنو؟ حسن ابن علي ابن ابي حمزه. حسن ليس كذاب وملعون، يروى عنه ليس كذاب، لكن الاب هو عند الروايات شنو الذي صادر به لعن، هو الاب الذي عند روايات كثيره. بل ذاك تنبيه بس ما يرتبط بنا بمولد. زين، واما الروايه الثانيه ببيان اخر والجواب عن ذلك أن يقال بأنه هذا صحيح، فساد العقيدة ما يضر، لكن يكون ما يضر بما بالوثاقة، لكن ثبت الأرض ثم انقش. يعني أنت ثبت لي أول وثاقته، مو ما موثق النجاشي، ما موثق الشيخ الطوسي، أنت تثبت لي أول وثاقته، بعد ما ثبتت وثاقته ببيان تعال قل فساد العقيدة شنو؟ لا يؤثر. مفروض بعد ما ثابت وثاقته، فنحتاج علما إلى البيان الذي ذكرناه لإثبات. هذا إذن خوف بلي خوف إذن رجعنا رجعنا زين. وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية تذكرون سنتها شنو كان يا ولا؟ الشيخ الصدوق إذا تذكروه عن محمد ابن علي ماجي لوي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام. فيمكن الدغدغة في سندها لا من ناحية ما جي لوي، فإنه وإن لم يذكر بتوثيقه إلا أنه قد يتغلب على المشكلة من ناحيته بواسطة مولانا شنو يقولوا يا شيخوخة الإجازة، فإنه شيخ للصدوق ويروي الصدوق عنه بالإجازة كثيرا، وإنما المشكلة إيه قلت قد يعني على المبنى قد بالي مولانا إيه، وإنما المشكلة من ناحيتي جعفر ابن محمد الأشعري وأبيه فإنهما لم يوثقا. جيد. وأما الرواية الثالثة وهي رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام، فلا مشكلة فيها إلا من ناحية منه عبد الله بن محرز. وإلا فإبراهيم بن هاشم يمكن توثيقه من ناحية إما أن ولده روى عنه ثلث الكافي تقريبا، ولا يحتمل أن شخصا عاقلا يروي عن آخر هذه المجموعة الكبيرة من الروايات وهو ليس ثقة عنده. مع ذلك قاعد ينقل يولا، قاعد يجيب لنا يولا، قاعد ينقل يقول اسم اسم هاي رواية هاي رواية يستنسخ، يعني شنو مجرد استنساخ ويذبه بالمكتبة؟ اي صحيح. اما اذا غرضه شنو احكام وياخذ شنو ينقله يطيش علما للاخرين وكذا على اي حال. وبغض النظر عن ذلك، هذا واحد ما يقبله يمكن نجاوب جواب اخر، يمكن توثيقه من ناحية أنه قيل في حقه نشر حديث الكوفيين بقم، والمقصود إنه نقل أحاديث مدرسة الكوفة إلى مدرسة قم المعروفة بالتشدد، ولا يمكن لشخص أن ينشر أحاديث مدرسة في أوساط مدرسة ثانية وتتلقى منه بالقبول إلا شنو؟ إذا كان ثقة، بل في أعلى درجات الوثاق. وإنما المشكلة من ناحية ابن محرز، حيث لم يذكر بتوثيقين، ويمكن التغلب على المشكلة من ناحيته في خصوص هذه الرواية وليس في كل الروايات، لقرينة مذكورة فيها وهي تعبير زرارة، تعبير لقرية مذكورة فيها، وهي تعبير ابن أذينة. أني ذكرت الحديث المذكور لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. أي يوجد ما يشهد بصدقه في هذا الحديث، ويكفينا هذا المقدار. وأما الرواية الرابعة فجميع رجال سندها ثقات، ولا مشكلة في أحدهم. أجل قد يدغدغ في سند الشيخ إلى ابن فضال، باعتباري أن طريق الشيخ إليه هكذا، عبد الواحد ابن عبدون، تدري شنو كنيته؟ ابن مو هذا، ليست كنيته، ابن الحاشر. البزاز عن علي بن محمد ابن الزبير القرشي عن ابن فضال، وابن عبدون وإن أمكن توثيقه من ناحية أنه مولانا شيخ النجاشي، الذي يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه لنكتة خاصة مذكورة في محله، إلا أن المشكلة في الزبير حيث لم يوثق، إلا أنه بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق لا تبقى مشكلة من هذه الناحية أيضا، جيد. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة إذا ثبت الشخص تقبعت شكل إلا طريقك في إثبات الوثاقة باطل، هذا المطلب لا، هذا مطلب لا. إذا فرضنا على أنه
يعني ما حدث عن اختلاف
ايه
من اول الزمن الذي تحدثنا قبل
روايه صحيحه قبل متواتر المفروض بارك النقطه الثالثه عنوانها إباحة أو صحة واقعية. ذكرنا أن غير الإمامي إذا طلق زوجته بدون
شنو؟
إشهادين فبإمكان الإمام التزوج بها من باب قاعدة الإلزام والسؤال المطروح هو لو فرض أن غير الإمام الذي طلق زوجته استبصر وصار شنو إماميا فهل يمكن أن يرجع إلى زوجته من دون شنو عقد جديد؟ وطبيعي لابد من فرض أن الزوجة المطلقة لم شنو تتزوج بآخر فإنه مع الزواج بالآخر المحكوم بمن؟ بصحته لا يبقى احتمال جواز رجوع زوجها الأول شنو؟ إليها. إذن التساؤل ينحصر بما إذا لم تتزوج المطلقة ويقوى التساؤل لو فرض أن الزوجة قد استبصرت أيضا بمعنى أنهما بعد الطلاق استبصرا فهل من حقهما الرجوع إلى الزوجية السابقة بدون عقد جديد؟ إن هذا التساؤل طرح على السيد الحكيم قدس سره أيام حياته وأجاب ببقاء الزوجية السابقة بدون حاجة إلى عقد جديد، بينما أجاب معاصره الشيخ حسين الحلي رحمه الله تعالى بالنفي ونسب الرأي الأول، أي جواز الرجوع بلا شنو؟ عقد الجديد، إلى الشيخ حسن كاشف الغطاء صاحب الكتاب المعروف بأنوار الفقاهة الذي هو ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فإن له 7 أولاد كلهم علماء، أحدهم الشيخ حسن، وجواب السيد الحكيم مذكور في المستمسك جزء 14 إذا واحد يريد يراجع صفحة 524 طبيعي يعني طبعة مكتبة السيد المرعش النجفي رحمه الله، وكلام الشيخ حسين الحلي موجود في كتاب بحوث فقهية صفحة 274 أي كتاب بحوث فقهية سيد عز الدين بحر العلوم جزء 1. عليكم السلام ورحمة الله. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.